قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
منرحب فيكم بحلقتنا لليوم. أهمية العمل اللوجستي والإداري بالجيش ومساندته للقتال وحفظ الأمن.
إذا قاد اللوجستية لا، على القائد أن يغير أمر عملياته، وبمعنى أبسط إذا قاد اللوجستية لا، لا معركة.
هيك بيختصر قائد اللواء اللوجستي العميد الركن إبراهيم عبود أهمية اللوجستية بالجيوش بمعادلة بسيطة كتير، لأن ما بيقدر أي جيش بالعالم ينتصر إذا كان بوضع الدفاع أو الهجوم ومهما كانت قوته العسكرية بدون تكامل وتنسيق بين جميع مقوماته اللوجستية. اللواء اللوجستي بالجيش مؤلف من أجهزة ومديريات بتشتغل 24 ساعة على 24 بشكل متجانس ومتكامل لتأمين الجهوزية الدائمة للألوية والأفواج المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية. اللواء اللوجستي شريان حياة الوحدات العملانية والممون الرئيسي بالجيش.
على طول يعتبر الجيش هو عصب الأوطان، اللوجستي هي تعتبر عصب الجيوش.
وإذا منفوت بتفاصيل العمل باللواء اللوجستي، مديرية المخازن بتفتح مخازنها ليلا نهارا لتأمين كل مستلزمات الآليات العسكرية لكامل وحدات الجيش. جهوزية عناصرها ما بتتأيد بدوام عمل معين، أكثر من 50 مخزن جاهزين كل الوقت، بالإضافة لتنفيذ مهمات عملانية بتوصيلها بنفسها القطع المطلوبة للوحدات اللي عم بتنفذ مهمة إيتالية لعدم إلهائها بأمور اللوجستية. مدير المخازن باللواء اللوجستي العقيد الركن الإداري نديم سماحة بيختصر مهمة المديرية:
تأمين العتاد المطلوب منا، وخاصة بمهمات عملانية نحن منوصلها على مكان تمركز الفوج أو اللواء تنسهل عليه المهمة.
وأثناء عملية فجر الجرود عام 2017 تحركت مديرية المخازن عملانيا
بفجر الجرود، أمنا ليلا محركات لدبابات T-54 من مخازننا وتم تركيبها بأرض المعركة.
ومع ازدياد عديد العسكريين وازدياد الهبات المقدمة للجيش اللبناني بعد تأسيس 4 أفواج حدود برية لمراقبة وضبط حدود الوطن، ازداد عمل مديرية المخازن وازداد مع تحمل المشقات لتنفيذ المهمة مطلوبة منا.
عندنا مهمات بتجي ليلا نستلم فيها عتاد هبات جاي على المرفأ لأنه البواخر عسكرية، وبالتالي ملزمين نحن بالليل ننزل العتاد وننقله على مخازننا.
بتنسق مديرية المخازن مع مديرية أخرى باللواء وهي مديرية المشاغل لإرسال قطع البدل على الجبهات بمواكبة عناصر فنية لمساعفة الآليات المتضررة. مدير المشاغل باللواء اللوجستي العميد المهندس سامي طانوس بيعطي مثل على هالشي:
مديرية المشاغل تقوم بالدعم اللوجستي للوحدات القتالية أثناء تنفيذ عمليات حربية، ومثال على ذلك أرسلت مفارز لوجستية للدعم اللوجستي في أحداث الضنية عند انتشار الجيش في الجنوب بال2006 وفي عملية فجر الجرود.
هالعناصر اللوجستية المرسلة على الجبهة بيصير وضع القانوني على هالشكل:
ويوضع هودي العسكريين ضمن أرهاط تصليح ومساندة، وبيكونوا بتصرف القطع اللي عم بتنفذ العمليات الحربية.
بيتحول العنصر اللوجستي إلى عنصر مساند للقتال بمهمة الدفاع عن الوطن مباشرة بأرض المعركة،
يعني إلى حدود كبيرة طبعا أنه هو بعملية كشف على دبابات، كشف على أسلحة، التدخل عند حصول أعطال داخل المعركة، بيكون بنفس مستوى الخطر اللي عم يتعرض له العسكري في القطاع العسكري الأخرى المشاركة في العمليات الحربية.
أي عتاد بيوصل للجيش ما بيتم استخدامه على الأرض قبل ما يمرق بمديرية تنظيم وإدارة العتاد باللواء اللوجستي يكشف عليه من قبل مرئمين مختصين بالأسلحة، الإشارة، الآليات إلى آخره. بيقترحوا تسمية، بيوضعوا ترقيم معين على نماذج ترسل لأركان الجيش للتجهيز، تعاد النماذج ويؤخذ العتاد بالقيود، ومن بعدها وعلى أمر يشكل العتاد للقطع المستفيدة. هالعملية الإدارية الطويلة بيقوموا فيها عسكريين بيتمتعوا بمميزات خاصة وخبرة طويلة. مدير تنظيم وإدارة العتاد باللواء اللوجستي العقيد الإداري سامي باسيل بيختصر مهمة المديرية.
تعتبر مديرية تنظيم إدارة العتاد هي العقل المفكر للواء اللوجستي، لأنه العتاد اللي بيدخل بترقيم اللواء اللوجستي كممول رئيسي موجودة بالمديرية، ونحن منديرة من لحظة إدخال العتاد بالقيود لا لحظة تشكيلاته على القطع والوحدات المنتشرة عمليا، متابعة حياته، متابعة مساعفته إلى حين وصوله لنهاية حياته بالتنفية وإخراجه من القيود.
ولها المديرية دور حاسم بمهمة الوحدات المنتشرة على الحدود كونها على تماس مباشر مع العدو. هالوحدات ما بتقدر تنفذ مهماتها دون وجود مديرية تنظيم وإدارة العتاد.
إيادي بتطلب مني إبداء الرأي حسب جدول العديد والتجهيز تبع كل قطعة بالنظر لمهمة القطعة. يمكن في قطع اللي هي منتشرة على الحدود الشرقية أو مع العدو الإسرائيلي، هيدي حكما في إلى نظرة أخرى وتعزز بالأسلحة وبالآليات. هيدا اقتراح بيطلع من عنا الإيادة بتتبناه، بتعطينا أمر وبتشكل هالقطع لحتى تكون القطع المنتشرة برا على الحدود أو بمواجهة العدو هي جاهزة أكثر من غيرها تتنفذ المهمات.
القتال وخدمة القتال بيتساووا بمهمة الدفاع عن الوطن وبيتساووا بمهمة الحفاظ على أمنه بالداخل.
العسكري اللي على الجبهة اللوجستية بالجيش هي لخدمته، ما بيقدر ينفذ ولا مهمة ولا سلاح بيوصل لإيده ولا آلية بتقدر تحمله تجهيزات حتى التجهيزات الفردية إلا ما تكون نحن اشتغلنا فيهم، نحن دخلناهم بالعيود، نحن شكلناهم لعنده، نحن سلمناهم تقدر يقوم بالمهمة على أكمل وجه.
برز دور مديرية تنظيم وإدارة العتاد بعملية فجر الجرود عام 2017. عسكري على الجبهة عم بيقاتل وعسكري بعيد عنه 150 كيلومتر بالمكتب بدوام على مدار الساعة عم بيساندو،
ما بيقدر يستلم إلا ما يمرق عندي يعمل القصيمة ونسلمه. حتى بالعملية فجر الجرود احنا كنا موجودين 24-24 بالليل، كان الشغل ماشي، ما في شغل بيوقف.
الصنف الخامس من العتاد هو الزخيرة، بيخضع لعملية إدارية ولوجستية طويلة قبل ما يتم استعماله، وما بيتوقف العمل فيه مع انتهاء العملية العسكرية. وفينا نقول بشكل مجازي انه اطلاق النار على العدو ببلش من عمل إداري ولوجستي بحت قبل ما يتم بالطريقة الحقيقية. رئيس قسم الزخيرة التابع لمديرية العتاد بأركان الجيش للتجهيز العقيد الركن جان جضم بيشرح أكثر عن التفاصيل.
قسم الزخيرة إذا بدك هو مثل خلية نحل عم تشتغل على طول. أول شيء بده يستدرك الحاجة للذخيرة ويرفع فيها طلبات، هذا العمل على الورق. العمل على الأرض كمان نحن هون عندنا مخازن، بدك تضل أنت على طول مستحضر وتخلي أحجام أو مخازن فاضية لحتى لما تحقق ذخيرة من برا تقدر تحطها فيها وتوزعها على بقية المخازن. فعندك بقعة تخزين على طول هيدي بدها تكون جاهزة. خلال العملية القتالية كل يوم في تسليم ذخيرة حتى ليلا نهارا. من بعد العملية القتالية بدنا نرجع نعمل إعادة ترتيب وإعادة توزيع لمخازننا بشكل أنه نرجع الفائض من الذخيرة من العملية القتالية أو الفاضل بدنا نرجع نعمل له كشف، بترجع بتنحط بصندوق بتنعد بتترصرص وتدخل على المخازن ويصير إعادة توزيع ضمن المخازن.
هل ممكن نتخيل العسكريين عم بيقاتلوا دون غذاء؟ أكل وشرب يلي بيضمنوا استمراريتهم بالقتال مسؤولة عنهم مديرية القوامة بالجيش. عملها كان ضخم وميداني بفجر الجرود وواكبت العسكريين لحظة بلحظة، نقطة مي وحدة ما تأخرت بالوصول لأي عسكري على الجبهة. مدير القوامة العميد الركن نزار خضر بيأكد على ترابط حركة العسكري مع عمل المديرية.
يعني تصور إذا مديرية القوامة وقفت، هاي العسكري إذا ما تغذى وأكل وشرب
ما في يتحرك. مشان هيك مديرية القوامة قريبة هيدي مثل العسكري حامل السلاح نفس الشيء، يعني بتكون ماشي هي حده.
منوصل لفوج النقل يلي يعتبر الجندي المجهول بالجيش مع عمل مضني ومهمة ضخمة بنفذها بشكل يومي. جهوزية آلياته وسائقينه أكثر من مقدسة، وهو ساهم بالانتصار على الإرهاب بفجر الجرود من خلال تأمينه لنقل العناصر وآلياتهم بالإضافة للعتاد والتجهيزات لأرض المعركة. قائد الفوج العقيد ميشيل عاد بيختصر مهمة الفوج:
بيقدم بوسائله العضوية المساندة اللوجستية لكافة وحدات وقطع الجيش، ومنها نقل عتاد، معدات، ذخائر معن، نقل آليات المسلسلة المداولبة من دبابات، نقلات جند، آليات هندسية، نقل محروقات بأنواعها من الشركات المدنية للمحطات العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية.
إذا أي قطعة منتشرة على الحدود الجنوبية للوطن وطلبت عتاد معين من اللواء اللوجستي ومطلوب هالعتاد يوصل على سبيل المثال الساعة 3 فجرا، فوج النقل رح ينفذ المهمة بحذافيرها.
بيتطلب أنه السائق يكون جاهز قبل بيوم، يعني نايم بمركز عمله مجهز آلياته، تحت تالي إذا مطلوب مني يكون الساعة 3 أنا بمنطقة الجنوب، يعني مفروض فيه انطلق من بيروت أقل شيء قبل 3 ساعات.
آليات فوج النقل اللي منشوفهم يوميا على الطرقات عم بتأمن نقل العسكريين لخدمتهم ولبيوتهم. سائق الآلية ببلش نهاره الساعة 4:30 فجرا وما بينتهي قبل الساعة 6 مساء. دون وجود فوج النقل بتتحول الحركة لجمود، والجمود بيعني الموت.
مننفذ مهمات يومية، ونسبة الجهوز يلي مفروض فينا نأمنها لا تقل عن 50% لحتى نقدر نأمن كل الوحدات، وفي حال ما أمنناهن يعني أكيد تنفيذ عمليات ومهمات عملانية بتصير كتير صعبة على الوحدات.
اعتمدت قيادة الجيش سياسة مالية مدروسة حددت بموجبها النفقات وفق الحاجات الضرورية فقط، بالرغم من التحديات الداخلية والإقليمية الكبيرة ويلي بتفرض جهوزية عسكرية قصوى، وكل شيء بيرتبط بهالجهوزية من أمور لوجستية وإدارية وطبية. وبإعطاء فكرة عن ضخامة اللوجستية والإدارة بالحروب، فمثلا خلال الحرب العالمية الثانية وصل معدل احتياجات الفرقة المكونة من 20,000 عسكري ل 280 طن من المؤن والأعتدة شهريا، موزعين على هالشكل: 47% ذخيرة وأسلحة، 25% محروقات، 15% قطع غيار، 7% تجهيزات وألبسة، 5% مؤن غذائية، 1% أدوات طبية. وهالأرقام تضاعفت 4.5 مرات بحرب فيتنام. وبمعنى آخر كل الوظائف بالجيش بتقاتل، ووحدة قيادة الجيش هي اللي بتقرر الأفضلية بالتدابير العسكرية. وأكثر من هيك، كل وحدات الجيش بتتساوى بنظر القيادة، لأن القتال يلي هو الإيد اللي عم تضرب العدو بحاجة لعقل إديرة، يعني خدمة القتال. الجيش جسم متكامل. العسكري على الحدود ما بيقدر ينفذ مهمته بدون زميله بالطبابة واللوجستية والإدارة. شعار الشرف والتضحية والوفاء بيشمل أول شبر أرض داخل الوطن وصولا لآخر حبة تراب على الحدود.
إن معنويات هؤلاء الأبطال العاملين بصمت أهم من أي راتب أو رتبة، وخدمة وطنهم هو شرف.
الأحداث الأليمة بطرابلس وتشييع الشهداء منستعرضهم بهالموجز.
نهار التنين 3 حزيران 2019 ليلا أقدم المدعو عبد الرحمن مبسوط على إطلاق النار باتجاه فرع مصرف لبنان بمنطقة طرابلس ومركز تابع على قوى الأمن الداخلي بسراي طرابلس، بالإضافة لآلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ما أدى لاستشهاد الملازم أول حسن فرحات والمجند إبراهيم محمد صالح وشهيدين لقوى الأمن الداخلي. ونهار الثلاثة 4 حزيران 2019 شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة رويسيت لجديد المتن بحضور حشد من المواطنين والعسكريين المجند الشهيد إبراهيم صالح، وتم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية. وألقى العميد مروان فاضل ممثلا وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزيف عون كلمة نوه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته. وانهار الأربعاء 5 حزيران 2019 شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل بحضور حشد من المواطنين والعسكريين النائب الشهيد حسن فرحات، وتم تأليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية. وألقى العميد عماد الحج شحادة ممثلا وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزيف عون كلمة أكد فيها على أنه قيادة الجيش ما بتتهاون على الإطلاق مع الإرهابيين والعابسين بالأمن، سواء كانوا من المنتمين زورا لهالوطن أو كانوا من المرتزقة الغرباء يلي لا دين ولا هوية إلن إلا القتل والإجرام واستباحة الحرمات. وعلى أثر الأحداث الأليمة بطرابلس التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار وشكروا على مواقفه الداعمة للجيش، وأشار إلى أن المشايخ الكرام هن صمام أمان الوطن. واعتبر الشعار أن الجيش هو العمود الفقري للبنان وضميره الحي، وختم بأن هناك إجماع شعبي حول الجيش على أمل أنه يحظى أيضا بإجماع من قبل أركان الدولة. واتفقد قائد الجيش الوحدات المنتشرة بمنطقة طرابلس ونوه بجهود يلي أدت لحسم الوضع بأقل أضرار ممكنة، وأشار إلى أن الضريبة كانت غالية بس هي شرف لإلنا، فنحن نفتخر بشهدائنا ولن ننساهم أبدا. وتوجه من بعد قائد الجيش لمنطقة الجنوب لتقديم واجب العزاء لعائلة النائب الشهيد حسن فرحات ببلدة برعشيت وعائلة العريف قوى الأمن الداخلي جوني ناجي خليل ببلدة العيشية. وزار قائد الجيش أيضا منزل المجند الشهيد إبراهيم صالح برويسات الجديدة وقدم التعازي لعائلته، وزار الرئيب الجريح خالد الحروق بمستشفى أوتيل ديو واطمأن لحالته الصحية. وقام وفد باسم العماد قائد الجيش بتقديم واجب العزاء لعائلة العريف الشهيد بقوى الأمن الداخلي يوسف فرج ببلدة حوش تل صفية لبقع. أهمية الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية.
البشرية على عتبة نقلة هائلة بمجال تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي، تطور جذري بيشبه أول ظهور للسلولار، وكل شيء لحقه من تغيير بشكل حياة البشر وأسلوبها، تغييرات مثل إنترنت الأشياء، إنترنت أوف ثينجز، تكنولوجيا الواقع الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، سيارات ذاتية القيادة، المدن الذكية، كلهم صاروا حقيقة قدامنا. بس بالرغم من هالتطور الكبير والشبكة يلي رح توصل لمختلف أجزاء المدينة الذكية مع كل موجوداتها من أجهزة يقدر عددها بالملايين، ما زالت هالشبكة ضعيفة وما بتسمح لمفهوم إنترنت الأشياء إنه يطبق بشكله الحقيقي. يقدر عدد الأجهزة الموصولة بالإنترنت اليوم ب 26.66 مليار جهاز، ومن المتوقع أنه يوصل هالرقم ل 75.44 مليار جهاز عام 2025، وهالشي رح يرفع من حجم عمليات نقل البيانات عبر الشبكة الحالية ويتخطى قدرتها الاستيعابية. نظرياً وبداخل المختبرات بتوصل سرعة نقل البيانات ل 300 ميجابت بالثانية، بينما على أرض الواقع بتتراوح بين 20 و 42 ميجابت حسب كفاءة أعمدة الإرسال ونوع الجهاز المتلقي، إلا أن ما بتقدر تأمن السرعة المطلوبة للتكنولوجيات المقبلة. ومعدل وقت الاستجابة يلي منحتاجه لنقل المعلومة من نقطة ألف لنقطة ب بمنظومة 4G الحالية هو 50 جزء من الألف بالثانية، بينما متوسط وقت الاستجابة للبشر هو 250 جزء من الألف بالثانية. هالسرعة كافية للبشر لتنفيذ أمورهم اليومية، بس بالنسبة للآلات كارثة، لأن التأخير بعملية الاستجابة ممكن يتحول لحادث سير نتيجة عدم معرفة السيارة الذكية لموقعها الحقيقي أو موقع السيارات الأخرى بجانبها. ولهيك كان لابد من تقنية جديدة بتنقل معدل وقت الاستجابة للصفر وتكون بالوقت ذاته قادرة تستوعب مليارات الأجهزة الجديدة، فكانت الـ 5G الحل المنتظر بمعدل بيساوي جزء واحد من الألف من الثانية لوقت الاستجابة، وبسرعة بتتراوح من 10 ل 50 جيجا بت بالثانية، وبسرعة الـ 10 جيجا بت بتقدر تحمل 1.2 جيجا بايت بالثانية، يعني على سبيل المثال بتقدر تحمل فيلم بوضوح كبير بس بثلاث ثواني.
We'll be right back. لبنان العسكري في التاريخ مع العميد الركن المتقاعد أدونيس جوزيف نعمي.
رح نحكي بهالحلقة عن كيف كانوا المدربين العسكريين العثمانيين يعاملوا المجندين هاللي كانوا يفوتوا على الجيش العثماني. كان يهربوا اللبنانيين من التجنيد الإجباري لأنه كانوا يفكروا أنه هالثلاث سنين اللي بقضوها بالجيش بيمنعهم من كفاية علومهم أو يتعلموا حرفة، وكانوا يخافوا أنه يبعتوهم على حروبة. وبعدين بي حكي مع بعض العسكريين هاللي كانوا بالجيش التركي وصاروا يخبروه على التقاليد كيف كانوا يعملوا. إذا شي عسكري عمل شي مخالفة ما كانوا يعقبوا بالحبس، كانوا يدعوه على الإشلة ويدعوا العسكرية كلهم عشية على الإشلة، حطوا بساط بالأرض نيموا عليها ويجي الضابط يبلش فيه بالعصا يضربه للعسكر يضربوه يجلدوه 10-20-30 جلدة، وقد ما ينوجع يصير يصرخ يجيبوا الموسيقى، الموسيقى تضرب تعمل أناشيد وهن عم يضربوه حتى يغطوا له صوته من الصريخ ومن الوجع. كان يضربوه بالعصا على ظهره بشكل قاسي لآخر درجة. بعدين وقت هيدا الضابط اللي كان ينظم هالقضايا وقت انكسروا الأتراك ظهروا اللبنانيين بشوارع بيروت وأخدوه وعطوه مكنسة وجبروه يكنس نص شوارع بيروت مع بكرة العشية. هذا الضابط اللي هو طالع على القوانين الضرب والأسوة والجلد.
أسماء المدن والقرى والمناطق اللبنانية بالروايات الشعبية. برج أبي حيدر
أخذت اسمها هالمنطقة الموجودة ببيروت من برج كان قديماً موجود فيها وبيصدر منه صوت الريح المتسرب من نوافذه، ولأنه كان عالي كتير كان يعمل هدير فسمي بالبداية برج أبي حيدر، وتحرفت التسمية مع الوقت وصارت برج أبي حيدر.
لبنان السياحة متحف صيدا التاريخي.
يعد من أهم وأفضل متاحف لبنان وهو موجود بشارع المطران بصيدا، بيعود أصله لمنزل آل دباني عام 1721 وهو فريد بهندسة مستوحاة من العمارة العربية والعثمانية. بيعطي هالمتحف صورة تاريخية مفصلة عن مدينة صيدا القديمة وأسلوب الحياة فيها من خلال موجوداته من كتابات ومخطوطات وقطع أثرية مختلفة.
مرحبا، معكم ميا روفايل من جمعية سيدي ال سيناكل دو لا لوميير. جمعية سيدي ال بتساعد الأشخاص والعائلات للتغلب على مشاكل الإدمان على المخدرات والكحول، تحسين فرص المعيشة وبناء مستقبل أفضل من خلال برامج متعددة. هدف حلقاتنا نشر التوعية للمستمعين على مخاطر تعاطي المخدرات بوقت هيدي الظاهرة صارت منتشرة كتير بمجتمعنا، واليوم رح نحكي عن علاج إزالة السموم أو الديتوكس وليش منه كافي للتخلص من الإدمان. علاج إزالة السموم المعروف بالديتوكس هو علاج بيزيل المواد المخدرة والكحول وتأثيرها السام. بيساهم هالعلاج بتطهير الجسم بطريقة آمنة من المواد غير المرغوب فيها وبإدارة أعراض الانسحاب الحادة. هالعلاج بيصير بالمستشفى وممكن ياخد بين 5-10 أيام بحسب الأشخاص، تفاعل الجسم مع العلاج والمادة المستعملة. بحسب إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية بينقسم علاج إزالة السموم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة التقييم يلي بيتقيم فيها نسبة وجود الكحول والمخدرات عن طريق البول أو التنفس أو فحص الدم، وتقييم الحالة الصحية والعقلية للشخص وإذا كان في أي مشاكل طبية أخرى. المرحلة الثانية هي مرحلة الاستقرار وهي عملية التخلص من السموم وتقديم الخدمات الطبية والنفسية لعلاج الأعراض. والمرحلة الثالثة هي مرحلة بناء الاستعداد للعلاج النفسي الاجتماعي المناسب. التخلص من السموم وحده ما بيشكل علاج إدمان شامل، لهيك على طالب العلاج التوجه دغري من بعد علاج إزالة السموم لعلاج تأهيلي مناسب لحالته، لأنه بالتأهيل بينشغل على كل الأصعدة بحياة المدمن من الصعيد النفسي للروحي للعائلة للاجتماعي، وبيساعد الأفراد لتفادي الانتكاس والجرعات المفرطة من بعد انتهاء فترة التأهيل.
نتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات. وهدف سيناكل دو لا لوميير بالتعاون مع برنامج الجندة المساهمة ببناء وطن خالي من المخدرات. وللمساعدة اتصلوا فينا على الرقم 81-211-311. للمزيد من المعلومات عن إشكالية الإدمان على المخدرات زوروا موقعنا الإلكتروني www.baladrugs.com.
أمن حالك صح مع ميرنا أبيعات صليبة من جمعية يازا.
لازم نعرف أنه عقد التأمين ما بيغطي الحوادث اللي ناتجة عن مباراة سباق أو مراهنات.
بدنا ناكل بدنا نشرب.
نصايح لصيفية صحية مع اختصاصية التغذية إلهام درزي من المستشفى العسكري المركزي.
بداية بدي أقول أنه بالصيف أكتر شيء مننسى نعمله هو أنه ننام، بيزيد السهر. لهالسبب مفروض أنه ننام بشكل كافي حتى ما يزيد الوزن، لأنه كل ما مننام أقل مناكل أكتر، وهيدا الشيء مثبت علميا. بفصل الصيف كمان أهم شيء بينعمل هو الرياضة، خصوصا الرياضة يلي بتصير أوتدور بالهواء الطلق. في كتير ناس بيعتمدوا أنه بس نقول صيفية منقول سباحة. سباحة كتير مهمة خصوصا للناس اللي عندهم مشاكل بالعظم أو يلي ما بيقدروا يعملوا إفار أو شوك على جسمهم، بس بدنا ننتبه من الوقوف بالمي لوحده أو من يلي بينزلوا بيتشمسوا على البحر وبيحسبوا لنا إياهن أنه هولي وقت رياضة أو وقت سباحة. سباحة يلي هي سباحة الأكتيف يلي بقلب المي. كمان بدنا نحكي عن الترطيب. بالصيفية أهم شيء عنا أنه نشرب مي. المي ضرورية جدا جدا جدا، خصوصا للولاد بس كمان للكبار. قلة المي بالجسم بتسبب مش بس جفاف، بتسبب كمان الحروق إذا كنا عم نتعرض للشمس أو عم نعمل سبور تحت الشمس، وبتسبب التجاعيد والمشاكل الأخرى يلي بعد ما تخلص الصيفية أو لما منعيد ترطيب الجسم ممكن أنه ما ترجع تتصلح، يعني ممكن تسبب مشاكل إيريفرسيب. لهالسبب مفروض كتير منيح نرطب جسمنا ونشرب على القليل 2 لتر مي. بالنسبة للناس يلي بيتوجهوا على الشط لازم يشربوا مي على القليل 2 ل 3 أكواب قبل ما يوصلوا على البحر، وخلال وجودهم على البحر بيشربوا تقريبا 2 لتر، وبعد ما يطلعوا من المي لازم يشربوا على القليلة نص لتر. بدنا ننتبه انه لازم ناخد مي. هلأ في ناس بتستبدل المي بالعصير او بمشروبات اخرى فيها سعرات حرارية، انا مني ضد، بس ضد انه نشيل كمية المي كلها ويتم استبدالها بس بمواد مثل عصير او اشياء فيها سعرات حرارية. بالاعطال كمان بيصير عنا استعداد انه يزيد وزننا. لهالسبب مننصح كل الناس يلي عم بيصيفوا وين ما عم بيصيفوا حتى لو ما تغيرت اقامتهم بالصيفية انه ياخدوا وزنهم مرة بالاسبوع، لا كل يوم ولا كل شهر او كل شهرين. يعني ما بدنا نتسرسب بالوزن، بس كمان ما بدنا ننسيه وتصير الغلطة كتير كبيرة وبدها وقت كتير كبير لحتى نصلحها. بدنا نحافظ على وزن صحي خلال فترة الصيفية. بحلقتنا الجاية رح نحكي عن كل أنواع المأكولات والمشروبات يلي لازم نستهلكهم خلال فصل الصيف خصوصا تنتجنب المشاكل.
بحبك يا لبنان.
لبنان التاريخ لازم نعرفه منيح، بس الأصح لازم نعرف شو لازم يكون لبنان اليوم، يعني أعظم من الماضي، وإلا ديناميكية تاريخه بتروح ضيعان لأن ما مشيت صوب الأفضل، ومنتحول لجهلاء لورطتنا التاريخية.
حبك يا لبنان يا وطني.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. أكيد ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb وعلى صفحة الجيش على فيسبوك.
موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.
بيناقيادة الجيش. برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.